أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض خطير من أمراض القلب، مرض نتيجته جهنم لا محالة، وهو محظور من أخطر المحظورات التي تكلمنا عنها في هذا الشهر الكريم. والغريب أن هذا المرض قلما يخلو منه إنسان، والأدهى من ذلك أنه آفة قد تصيب العلماء وتصيب العباد فتحبط أعمالهم. هذا المرض هو الكبر، والكبر مذموم في القرآن، مذموم على لسان السيد الأنام عليه الصلاة والسلام. القرآن حافل بالآيات: فبئس مثوى المتكبرين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آيات عديدة كثيرة يصعب حصرها في جلسة. والكبر ظاهر وباطن. أما الكبر الباطن فهو مرض في القلب مستبطن، وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك فقال: إن في صدورهم إلا كبر. فمكان هذا المرض في القلب. فإذا كان الكبر في القلب فهو مرض باطن، يقال للمصاب به في صدره كبر أو في نفسه كبر. أما الكبر الظاهر فهو ثمرة المرض في القلب، تظهر آثاره على الجوارح. فإن ظهرت آثار الكبر على الجوارح قيل لصاحبه متكبر. إذا لم تظهر آثار الكبر على الجوارح يقال في صدره أو في نفسه كبر، فإن ظهرت الآثار على الجوارح فهو متكبر. والتكبر ظهور آثار الكبر على الجوارح. المتكبر لا يدخل الجنة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. مثقال حبة من خردل. علشان كده بنقول انه المرض خطير وخطير جدا، وقل ما يسلم منه الانسان زي ما هنشوف، الا من يحسنه الله تبارك وتعالى وينتبه لنفسه ويعرف قلبه، ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. فعلى الانسان ان يعرف نفسه وان يداويها ويعالج امراض القلب وامراض اللسان التي تكلمنا عنها في هذا الشهر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة على صور الذر تطأهم الناس لهوانهم على الله. يعني زي النمل، عارف النمل الاحمر الصغير قوي، النمل العادي ده كبير شويه، اصغر نمل اللي هو النمل الايه الاحمر يسموه الذر. فهؤلاء الجبارون والمتكبرون يحشرون على صور النمل الصغير الاحمر. تطأهم الناس لهوانهم على الله. كيف يعرف الكبر؟ كيف يعرف الكبر؟ التصرف والكبر شعور وإحساس. البداية أن يرى المتكبر لنفسه منزله، ويرى لغيره منزله، ثم يعتقد في نفسه أن منزلته ورتبته أعلى من منزلة ورتبة غيره. ده الأساس، ده الأساس، أساس المرض. أن يرى المتكبر لنفسه رتبة أو منزلة أو درجة، ثم يرى لغيره من الناس منزلة ورتبة ودرجة، ثم يرى معتقدا أن رتبته ومنزلته ودرجته أعلى وأفضل من رتبة ودرجة ومنزلة غيره. فإن رأى ذلك واعتقده بقلبه ركن إليه وفرح به واعتز بذلك، ركن إليه وفرح به واعتز بذلك وتعظم في نفسه. هذا الركون إلى معتقده وهذه الهزة والفرح والسرور والركون، أي الاستراحة والاسترواح إلى ما اعتقده أنه أفضل من غيره وأعلى درجة ومنزلة، هذا الإحساس هو الكبر. هو الكبر بالتعريف ده. هتراجع نفسك، هتراجع نفسك، كل واحد فينا لازم هيراجع نفسه، لأنه دائما الإنسان تحدثه نفسه بذلك، مش مع كل الناس، مع بعض الناس مسيره يقابل حد سواء مساو له في رتب دنيوية أو في علم ديني أو في علم دنيوي أو في شكل أو في قوة أو في مركز أو في مال، إلا وتحدث المقارنة بينه وبين هذا الشخص. فإن حدثت المقارنة حدد لنفسه منزلة وحدد للآخر منزلة، ورأى منزلته أعلى من منزلة غيره، فركن لذلك واعتز واستروح واستراح وتلذذ وتعظم في نفسه على الآخر. هذا هو الكبر. طبعا بالشكل ده يبقى المرض قريب مننا أوي أوي، ويبقى قلما يسلم من أحد. والغريب أن هذا المرض يصيب العلماء على الخصوص فضلا عن عوام الناس، يصيب الخاصة والصفوة والعلماء والعباد ومن أنعم الله عليهم وزادهم من فضله دون أو فضلا عن باقي الناس. هذا الكبر وهذا المرض يختلف عن العجب، حتى لا نخلط بين المرضين، والعجب مرض إن شاء الله نتكلم عنه بعد الانتهاء من الكلام عن الكبر. لكن الفارق نلفت النظر إليه عشان من البداية نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. المتكبر يلزمه وجود شخص آخر، يلزمه وجود شخص آخر حتى يرى لنفسه منزلة أعلى على الآخر، فلا بد للكبر من متكبر ومتكبر به ومتكبر عليه. أما العجب فهو مرض يصيب المعجب بنفسه ولا يشترط وجود آخرين، فلو كان موجودا لوحده في الدنيا لأصابه العجب. لا يشترط في مرض العجب وجود آخرين، يكفي الشخص شخص بنفسه يصاب بمرض العجب بغض النظر عن وجود غيره. بقى ده الفرق بين الاثنين، هيجي الوقت ان شاء الله نتكلم عن العجب. الكبر يلزم له وجود متكبر به ومتكبر عليه كما قلنا. ده الفرق بينه وبين العجب، انه لازم الكبر يكون فيه متكبر عليه. المتكبر عليه اقسام، افحش انواع الكبر ان يكون المتكبر عليه هو الله. هل يتكبر احد على الله؟ نعم نعم. نضرب لهذا مثلين. المثل الاول فرعون، فرعون حيث قال انا ربكم الاعلى، وحين يقول انا ربكم الاعلى معنى ذلك انه استكبر ان يكون عبدا لله، فاستكبر على الله. وكل كلام فرعون لما تتأمل فيه تجد انه ينبع من الكبر في نفسه وفي قلبه على الله. والدافع لهذا النوع من الكبر الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان. تأمل بقى في كل الآيات اللي جت عن فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كبر. أنا ربكم الأعلى، كبر. ما علمت لكم من إله غيري، كبر على الله. هو ما استكبرش على موسى، هو استكبر على الله. هو مش كذب موسى باعتبار موسى رسول يدعي رسالة، لا، ده هو نفى وجود إله غيره، نفى وجود إله غيره، يبقى هو الإله الأوحد وهو المستحق للعباد، فاستكبر أن يكون عبدا بعد أن كان إلها. ما علمت لكم من إله غير، أدي واحد، أدي واحد استكبر على الله. واحد تاني، مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى حكمنا عنه، قال إيه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. أدي ده النمروز. النمروز كان اسمه كده عشان كده كل واحد عاتي في الأرض مستكبر تجد الناس يقول عليه ده نمرود. نمرود نمرود تشبها بمين؟ بالنمروز الذي قال أنا أحيي وأميت فاستكبر على الله. دول الألف من ربنا سبحانه وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبروا على الله. ودول الألف من ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى في استكبار على الله. يبقى في استكبار على الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ضدها بقى ضدها ونفيها يوضح المعنى. اسمع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الله. يبقى اهو شوف ازاي. يبقى اذا في من يستنكف عن عبادة الله، في من يستكبر على الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يحشرهم ازاي بقى؟ على صور الذر. دول بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهزهم يوم القيامة حين يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يردها رجع ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المستكبرون؟ حين ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا أفحش أنواع الكبر والعياذ بالله، أن يستكبر المتكبر على الله. يبقى زي ما قلنا المتكبر عليه أقسام أنواع. أول نوع أن يستكبر المتكبر على الله. النوع الثاني أو القسم الثاني من المتكبر عليه الرسل. الرسل مثال المتكبرين على الرسل في القرآن كثير. في القرآن كثير. قول قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. طيب كمان أقوال الناس اللي قالت إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فهؤلاء استكبروا على الرسل. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. برضه الناس قالت إيه؟ ولئن قطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كفار مكة قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا فقد استكبروا على محمد عليه الصلاة والسلام. كمان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف ازاي. وخد بالك قالوا ايه كمان الناس اللي بيفصلين ربنا سبحانه وتعالى عنهم الكبر في صدورهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. شوف لما استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا. ثم استكبروا على الله بقى، لما اعترفوا بوجوده ما انكروش، انما استكبروا على الرسول. شو بيكملوا كلامه بيقولوا ايه؟ او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كبر، كبر على الرسل. قصصهم كثيرة في القرآن، وخطورة النوعين دول من الكبر، الكبر على الله والكبر على رسل الله، ان هؤلاء المتكبرون، ان هؤلاء المتكبرين يصمون اذانهم عن سماع الحق فلا يهتدون. وهنا ينقسم هؤلاء الى قسمين: قسم لا يسمع اصلا الحق ويصم اذنه عن الحق فلا يعرفه، وقسم يعرف الحق ولا يتبع الحق استكبارا. القسم الذي لا يسمع اصلا هؤلاء الذين قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء ايضا الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: استغشوا ثيابهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم كقوم نوح: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. شوف الاستكبار ازاي، كله جميع ايات اللي ورد فيها الكلام عن الكفار ورفضهم للرسل ورفضهم لدعوه الالوهيه ولدعوه الرسل، تلت الايات على طول تشير لايه؟ الكبر على طول، ان المانع ايه؟ الكبر. فده القسم الاول اللي ما بيسمعش اصلا. طالما ما سمعش اصلا وصفه ده في الفتح: هؤلاء هم الضالون، زي ما سيدنا ابراهيم قال: واغفر لابي انه كان من الضالين، لانه لم يسمع اصلا. يبقى ده الصنف الاول. الصنف الثاني سمع ومنعه كبره عن الانقياد لبشر مثله. امثلتهم كثيره، دول مين بقى؟ المغضوب عليهم لانهم عرفوا الحق ولم يتبعوا. الضال لم يعرف الحق فضل، ضل الطريق لانه لا يعرف الحق فضل. اما من عرف الحق ولم يتبعه مغضوب عليهم. طبعا من امثله هؤلاء، شوف ربنا بيقول ايه: فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. شفت ما؟ يبقى اذا دول عرفوا الحق واستكبروا عن اتباع الرسول واتباع الحق، منعهم الكبر عن الانقياد. فالكبر قد يمنع عن الاستماع وهؤلاء ضلوا، وقد يمنع الكبر بعد الاستماع عن الانقياد وهؤلاء غضب الله عليهم. والاثنين مآلهم طبعا الخلد في جهنم. ربنا لما بيوصف يقول: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ده يعني مالك دول واثقين ها ان دي ايات حقيقيه من عند ربنا، لكن ازاي بقى يبقوا اتباع؟ ازاي بعد ان كانوا اشرف؟ كذلك اهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا. ازاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم ايه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شوف يعني هؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لأولادهم. في حد يتوح عن ابنه؟ حد يتوح عن ابنه؟ شوف معرفتك بابنك معرفة لا يتفرق إليها الشك أو الاختلاط أو الاختلاف. أهم دول كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق وهو الذي جاء وصفه في كتبهم ومع ذلك كذبوا ليه؟ استكبروا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الاستكبار على الرسل كما قلت إما أن يمنع عن الاستماع أصلا فيضل المتكبر، وإما أن يسمع فيعرف الحق، لأنه ما من الإنسان يسمع الحق إلا ويعرفه لو سمع بس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كلمة لعل وعسى مش قلنا دي إذا جاءت في القرآن في حق الذات العلية تفيد إيه؟ مش الترجي والتردد، تفيد التحقيق. سوف وعسى ولعل، كل الكلمات الثلاثة دول إذا جم في القرآن والقائل هو الله يبقى خلاص يخرجوا عن معناهم اللغوي المتعارف عليه اللي هو يفيد الترجي والتردد وما إلى ذلك والتسويف. لا خلاص تفيد إيه؟ التحقيق. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هل يا ترى يحصل أو لا؟ ولا كلمة عسى دي خلاص تحققت؟ فهمنا ذلك. يبقى كلمة عسى وسوف ولعل إذا جاءت في القرآن من قول الله تبارك وتعالى تفيد التحقيق. بنقول إنه هناك من لا يسمع أصلا هو الضال، من سمع ثم بعد ذلك استكبر مغضوب عليه. ليه؟ لأنه ما من إنسان يسمع الحق إلا ويعرفه لابد إذا لم يكن في صدره كبر. يعني إذا خلى قلب المستمع من الكبر لابد أن يؤمن، لأن الله يقول عسى لعلكم، يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا مجرد الاستماع والإنصات يؤدي إلى الرحمة، والرحمة هنا الهداية. هل في رحمة أكبر من كده؟ الهداية إلى الله. عشان كده بدم سمع اللي حيمنعهم من الإيمان إيه؟ حاجة واحدة بس، الكبر. إما الكبر على الله وإما الكبر على الرسل. عشان كده تجد أن الله تبارك وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا هذا التكذيب ناشئ من إيه؟ من الكبر، من الكبر. يبقى زي ما قلنا المتكبر عليه أقسام، القسم الأول أن يتكبر على الله، القسم الثاني أن يتكبر على الرسل، القسم الثالث أن يتكبر على عباد الله. ده النوع الثالث المتكبر عليه بقى، مش ربنا ومش الرسل، وإنما المتكبر عليه مين؟ الناس بقى، الناس. وهنا يحرم المتكبر على الخلائق من أخلاق المؤمنين، وإن حرم من أخلاق المؤمنين دخل النار لا محال، لا محال. كيف يحرم المتكبر على العباد وعلى الخلق من أخلاق المؤمنين؟ نعم، يدعوه كبره أن يختاج على الناس، يدعوه كبره أن يجادل ليفحم الخصم لا ليصل إلى الحق، يدعوه الكبر كي لا يقظن غيظه، يدعوه الكبر للتصغير والازدراء والاحتقار لغيره، وبحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يدعو الكبر للاخلاق الرذيله، وبالتالي يحرم من اخلاق المؤمنين. يشوف كده امثله بقى للتكبر على العباد. يروي لنا المذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه فيقول: قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينه وبينه مقاله يعني. قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، بص الصاع، بص الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. فذهبت الى من قاولته، ذهبت الى من قاولته ووضعت خدي على الارض وقلت له: طق وجه ابن البيضاء. دي رواية طبعا، في روايات تانية، انا بحب اقول الروايات اللي انتم مش حافظينها عشان تبقى تنوع الروايات للحديث تبقى عندكم. في طبعا رواية تانية: عيرته بامه، عيرته بامه، الى اخر الرواية. ادي مثال. مثال بقى من المتكبرين على الخلائق: من جر ثوبه خيلاء لقي الله وهو عليه غضبان، بينما رجل يمشي مختالا في بردته خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى ان تقوم الساعه، ومن جر ثوبه بطرا لا يدخل الجنه. الإزار، إطالة الإزار اللي موجودة في الحديث واللي الناس بتخاف تتأثر جلدها عشان كده، إطالة الإزار يشترط أن تكون الإطالة صخرا وخيلاء. لكن أنت لابس جلابية دبلان ولا جلابية بوجلين ثمنها على بعضه كده ب 10 ريال يعني 2 جنيه، خيلاء إيه بقى اللي هتجرجرها فيها؟ فمفيش داعي بقى انك تخش في المرض اللي اتكلمنا عنه امبارح اللي هو الرياء، وتقص بقى الجلابيه وتمشي بقى مدلدل العدبه ومربي دقنك وحارشها عشان تبقى سني، وتيجي في الصلاه الامام تقام له الصلاه ويقف في المحراب تروح مطلع السواك من جيبك ونازل. السواك قبل الوضوء يا ابني مش قبل الصلاه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل وضوء بسواك، عند كل صلاه بوضوء، عند كل وضوء بسواك. فالسواك قبل المضمضه. فإن كنت بتطلع بتسوق عشان تنظف أسنانك ممكن تعملها بينك وبين نفسك، بلاش تعملها قدام الناس حتى تتقي شبهة الرياء. ما بقولش إن اللي بيعمل كده مرائي، لكن قلت إمبارح وإحنا بنتكلم أن الخفاء هو دواء الرياء، فحاول أن تخفي مثل هذه الأعمال خصوصا التي تظهر على الجوارح. نرجع تاني نتكلم إحنا عن موضوع الكبر. فشرط الكبر في الثياب ان يجرها، ان يجرها صاحبها بطرا وخيلا. والكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمص الناس. اذا التكبر على الخلائق فيه افتان. الافه الاولى انه نازع الله في حقه. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أصمت. رواية في مسند أحمد، من روايات احنا مختلفة. يبقى معنى هذا أن المتكبر هو الله، المتكبر بحق له أن يتكبر على خلقه لأنه هو الكبير المتعال، له الحق في الكبر وله الحق ان يتكبر على الخلائق. فان تكبر انسان على العباد فقد نازع الله سلطانه ونازع الله حقه، يذيقه الله تبارك وتعالى ناره ولا يبالي. من نادعني في شيء منهما أذقته ناري ولا أبالي، أو أدخلته ناري ولا أبالي. روايات هذه الآفة الأولى للمتكبر على العباد. الآفة الثانية للمتكبر على الخلائق وعلى العباد أنه رأى لنفسه منزلة أعلى من منزلتهم، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. حتى في السخرية ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. الآفة الثانية إذا ازدرى العباد وإذا احتقر الناس وتعاظم عليهم واختال وقع في المحظور اللي هو ايه؟ ولا تصعر خدك للناس. طبعا هيصعر خده للناس بقى خلاص بقى هيتعود على الناس. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مش كده؟ شفت لما هيتكبر على العباد بقى وهيبقى المتكبر عليه هم الناس اولا. بدل تكبر على الناس بقى المتكبر عليه منهم اولا لا يؤكله هيوديكم مع الزاد. انا حاكم معاه حاكم معاه ده حاكم معاه على طرابيزه واحده ازاي ها؟ لا يجالسه هيقول له ده انا جاي لك، انت عارف ان انا جاي لك وجاي ازورك، ازاي تجيب الناس دي اقعد معاهم؟ اقعد معاهم ازاي؟ دخل زي بتوع قريش لما قالوا له اخرج هؤلاء من عندك دول عبيد وفقراء واحنا نجلس اليه، فربنا قال له اوعى ها. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. طبعا دي ايه ودي ايه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هذه آية. الآية الثانية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم تطردهم. شوف طبعا زي ما قلنا بقى لما هتتكبر على العباد يبقى لا تؤكله لا تجالسه. تحب بقى لو قابلته يعمل ايه؟ يبدأك هو بالسلام طبعا هو يسلم عليه. وان دخلت عليه في مكان قام اعظاما واجلالا وتعظيما لك. طب دي مصيبه شغلة دي مصيبه. خلاص بقى هتهجره وتبتعد عنه وتتجافى عنه. اخطر من هذا بقى ان يكون هذا الشخص الذي تكبرت انت عليه يتقرب اليك ويتقرب الى الله بتوقيرك وتعظيمك وانت تتمقت الى الله بالتدافع عنه. بتحصل ازاي؟ بتحصل للناس المتكبرين بالعباده دي لسه عايز كلام عنهم. الناس تتمسح فيه وتيجي تتبرك بيه وهو يعمل ايه؟ يتعاظم ويتجافى. طبعا الناس لما بتروح عشان تسمع منه وتقعد معاه تتبرك بيه، الناس دي بتتقرب لمين؟ الى الله من خلال التقرب الى هذا العابد في الوقت الذي هو يتنقص الى الله بالتجافي عنهم والتكبر عليهم والانفة من الجلوس معهم. شوف فاذا النوع الثالث من المتكبر عليهم الناس الخلق العباد يدعو هذا المتكبر للتجافي عنهم والأنفة منه ويريد أن يكون في مواضع التعظيم والإجلال والتوقير فيبدأوه بالسلام ويقضوا له الحوائج وكأنه قد استعبدهم واستخدمهم فهم أدنى منه منزلة وأدنى منه درجة والله تبارك وتعالى هو الأعلم بمن أهدى سبيله. بياخدنا هذا الكلام بقى لحاجة لابد نعرفها بقى. احنا عرفنا المتكبر عليه الله او الرسل او ايه او الناس. محتاجين بقى نعرف ايه المتكبر به. عايزين نشوف المتكبر ده بيتكبر بايه؟ ايه اللي خلاه يبقى ايه؟ متكبر. بيستكبر بايه؟ بعد ما عرفنا ان الكبر باطن وظاهر. الباطن مرض في القلب، والظاهر ظهور اثر المرض وظهور ثمرة المرض على ايه؟ على الجوارح. الجوارح منها الايدين واللسان، لان الكبر قد يظهر باللسان في المفاخرة. انا خير منك، ها؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ها؟ يظهر بقى انما اتيته على علم عندي، فيظهر الكبر على الجوارح، على الايدين وعلى الرجلين وعلى اللبس والمشي وتشعير الخد والدب في الارض والتعاظم كده، ويظهر ايضا على ايه؟ على اللسان. ده عاوزين كان يفيد بشيء من التفصيل، واحنا من خلال كلامنا عن ايه؟ عن المتكبر به. المتكبر به بقى عاوز جلسه تانية، لكن بدايه كده عشان تبقى عندك فكره. المتكبر به اما الدين واما الدنيا. فهناك من يستكبر بعلمه، وهناك من يستكبر بعبادته، ودول في قسم ايه؟ المستكبرون بالدين، بامور الدين. اما الكبر بالدنيا فمنهم من يستكبر بحسبه ونسبه، ومنهم من يستكبر بماله، ومنهم من يستكبر بقوته، ومنهم من يستكبر بجماله. بالجمال، في كبر بالجمال، اما مصيبه وقع فيها الستات كلها، ها؟ ففي انواع المتكبر به، انواع المتكبر به زي ما قلنا قسمين رئيسيين، اما ان يتكبر بامور الدين واما ان يتكبر بامور الدنيا. القسم الاول اللي هو امور الدين ينقسم الى ايه؟ قسمين، التكبر بالعلم او التكبر بالعمل. واما المتكبر بامور الدنيا فينقسم الى اقسام نعدهم: التكبر بالحسب، التكبر بالمال، التكبر بالقوه، التكبر بايه؟ بالجمال. يبقى اربع اقسام او خمسه، لان في برضه نوع خامس وكلهم على بعض يبقوا ايه؟ سبعه. يبقى المتكبر به سبعه اقسام. بعد ما نعرف بقى المتكبر به يبقى محتاجين نعرف ايه؟ زي كل يوم ما بنتكلم وزي كل مره شرحناها لازم نكتب له روشته، لازم نعرف ايه بقى؟ علاجه. المتكبر على العباد لا يتخلق باخلاق المؤمنين ابدا، لانه لا يمكن له التواضع، والتواضع من اخلاق المؤمن، ومن تواضع لله رفعه الله. وقلنا انه لا يمكن له ان يكظم غيظه، والمؤمن يكظم غيظه. وقلنا انه يغضب ولا يقبل الحق، ويجادل ليفحم الخصم. وبتكبره على العباد قد نازع الله تبارك وتعالى في سلطانه وحقه. ايضا يقع في مثابت ومحظورات كثيره. بعد ذلك قلنا انه يلزم توضيح امور اخرى، وهي درجات الكبر. ايضا المتكبر به، ثم بعد ذلك علاج الكبر. اما درجات الكبر فهي ثلاثة. النوع الاول من الكبر ان يكون الكبر مستقطنا في القلب، ولا يظهر اثره على الجوارح، اي ان يكون الشخص في صدره كبر وليس متكبر، اي لا يظهر عليه التكبر، لان قلنا الكبر مرض في القلب، في صدره كبر، في قلبه كبر، في نفسه كبر. اما ظهور ثمرة الكبر
وآثار الكبر على الجوارح فهذا هو التكبر. التكبر فالدرجة الأولى من درجات الكبر أن يكون الكبر مرضا في قلب المتكبر ولا يظهر أثره على الجوارح، هذه درجة. الدرجة الثانية من درجات الكبر أن يظهر أثر الكبر على الجوارح فيراه الناس ويشعر به الناس. مثال تصعير الخد ولا تصعر خدك للناس. مثال ذلك أن يمشي مختالا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي مختالا في بردته خسف له بالأرض فيتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة، وأيما رجل جرع ثوبه خيلا لقي الله وهو عليه رضوان. ولا يكن جنة من جرع ثوبه بصرا. وقد يمشي مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله ما يحب كل مختال فخور. يظهر الكبر على الجوارح بمثل هذه الأمور، في الزي، في المشية، في تصعير الخد. تجد يقطب جريمة، يقطب جريمة ويحبس في وجوه الناس. تجده حابس دايما يكشر وقافل كده، تحس كده انه غريب مش بشوش، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هاشا باشا وكان ينازح اصحابه وكان يضحك، وامرنا وقال ان تلقى اخاك بوجه باش لك طبق. اما المتكبرون فتجدهم حابسون في وجوه الناس، مقطبين لجبينهم، مشعرون لخدهم. كل ذلك من آثار الكبر على الجوارح، وهذا هو الدرجة الثانية من درجات الكبر. الدرجة الثالثة من درجات الكبر أن يظهر أثر الكبر على اللسان، فيتفاخر بنفسه، بعمله، بنسبه، بقوته، بعلمه، بعبادته، يتفاخر ويبدأ في الاختيال بالكلام ويتفاخر بالقول. وإذا تفاخر بالقول وباللسان يقع في محظورات كثيرة، منها الكذب، منها المبالغة، منها تحقير أعمال الغير. هذا المتكبر باللسان. تبقى دي ثلاث درجات من درجات إيه؟ الكبر. نبتدي بقى نتكلم عن المتكبر به. المتكبر به عشان ما ننساش نقوله من أول عناوين العلم. العمل، وهذان الامران من امور الدين. ايضا الحسد والنسب، الجمال، الناس، القوة، الانصار والاتباع والعشائر. يبقى ايه المتكبر به؟ سبعة اصناف. نبتدي ناخذ اخطرها. العلم، التكبر بالعلم. التكبر قلنا ان المتكبر يتعظم في نفسه ويرى لنفسه منزله اعلى من منازل الناس. فان تعظم العالم بعلمه اصبح المتكبر به هو العلم، فيرى الناس جهلاء وينظر الى الناس من علوم، وينظر الى الناس نظره الى البهائم، ويرى لنفسه منزله عند الله ليست له. فان وعظ عن نفسه وان علم لا يرفق بالمتعلمين، لان رد عليه قوله غضب يتشاطر غضبنا. كيف يجترئ غير ان يرد عليه او ان يرده في مسألة؟ فهو عنيف في وعظه، لا يرفق في تعليمه، لا يقبل النقد ولا يقبل الرد، سريع الغضب، متعالي على الناس، يرى انه ذو منزل ويحفظ ما قيل في شأن العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العامل على العابد كفضلي على ادنى رجل منكم، بين العالم والعابد كما بين السماء والارض. فيرى لنفسه هذا الحق وهذه المنازل العليا، وبالتالي يطلب من الناس التوقير والاحترام والتعظيم والقيام وما الى ذلك. ان كان العالم قد اصيب بهذا الداء فلا بد من سبب. ما هو السبب؟ حتى اذا عرف السبب بطل العجب، واذا عرفنا السبب داويناه في انفسنا. السبب الاول لتكبر العالم ان يكون العالم حين طلب العلم لم يطلب العلم الحقيقي، ولم يعرف حقائق العلوم، وانما عرف من العلم قشوره، ولم يصل الى اللباب، فاخذ القشور كالجالس على شاطئ البحر ينتظر ما تقذفه الامواج من اصداف، والبحر مليء باللآلئ والجواهر، لم يأخذ البحر ولم يجهد ولم يطلب العلم الحقيقي، اخذ منه القشور فاعتقد في نفسه العلم. ولو علم حقيقه العلم لعلم ان اشرف العلوم على الاطلاق العلم بالله. واذا كان عالما بالله علم صفات الله وانه هو المتكبر الحق. ولو عرف الله على الحقيقة ما تكبر أبدا، لأنه لكي يعرف ربه لابد أن يعرف نفسه. وإن عرف نفسه عرف أن أوله نطفة نذرة، وأن آخره جيفة قذرة، وأنه فيما بينهما يحمل العذرة. بص في امعائك شوف انت شايف ايه، تتكبر ازاي. فهذا مدعي العلم الذي اخذ من العلم قشورا ما عرف نفسه وما عرف ربه، يدعو هذا الجهل بنفسه بربه للتكبر على العباده بعلمه، نسي ان العلم منحه وفضل من الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بل الفهم كذلك منحة، فقد تتعلم ولا تفهم، والعالم غير الفاهم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا العلم شيء والفهم شيء آخر. ليس الكلام ده لنتعلم من العلم قشورا، هذا سبب تكبر العلماء الذين يظنون أنفسهم من العلماء وما هم بعلماء، وقد حبط علمهم وعملهم بكبرهم. السبب الثاني لتكبر العلماء سبب خطير جدا، وهو ان يتعلم العالم العلم قبل ان يهذب نفسه ويزكي قلبه. لم يتلقفه شيخ، ولم يربيه عالم، ولم يربي هو نفسه، والادب مقدم على العلم. مش في الناس كلها لما كلنا نسمعوا الادب فضلوه عن العلم. ليه؟ لانه لازم تتربى الاول، بعد ما تتربى تتعلم. انما تتعلم من غير تربيه يبقى العلم وبال عليك. ازاي؟ العلم في الماء. الماء ينزل من السماء حلم صافي. الماء الغيث اذا نزل من السماء نزل حلوا صافيا، فتشربه الاشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة ويزداد الحلو حلاوة. مش كده؟ المية لما تنزل بتنزل شكلها ايه؟ الغيث حلوة صافية نقية، تشربها الأشجار. السيستم الحراق بيشرب المية الصافية يزداد ايه؟ حرقان. والصبر والمر يزداد ايه؟ مرارة. والفرملة والبرتقال يزداد ايه؟ حلاوة. فالعين كالغيث ينزل من السماء، لأن العين نازل من السماء. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم آدم الأسماء كلها، وقل رب زدني علما. فالعين كالغيث ينزل من السماء حمر صافي، فتشربه الأشجار بعروقها، فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة، ويزداد الحلو حلالا، ويزداد الحلو حلالا. فإذا نزل العلم على قلوب الرجال وحفظه الرجال نزل صافيا حلوا كالغيث، تحوله الرجال على قدر وعلى مقدار همها واهتمامها وهمومها، فيزداد المتكبر كبرا، ويزداد المتواضع تواضعا، ويزداد الأصيل أصالة، ويزداد الدنيء دنوة. فالعالم الذي تلقى العلم قبل أن يتلقى الأدب، وتلقى العلم وحفظ العلم قبل أن يزكي نفسه ويطهرها ويزكي قلبه ويطهره ويعد هذا القلب الذي هو موت العلم لأن يكون قلبا طيبا كالأرض الطيبة، إذا لم يفعل ذلك بقي القلب على خبثه وبقي الجوهر على دناءته، فنزل العلم على الموطن الخبيث فازداد خبثا على خبثه. مثال ذلك على التحقيق، أشرف العلوم العلم بالله، وأشرف الكلام كلام الله. ينزل كلام الله تبارك وتعالى حلو صافي نور، نور ما بعده من نور. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الآية نفس كلامه، هو كلام ربنا ينزل كلام ربنا على القلوب، قلب ياخده ينور ينور كالسراج كالشمس كالقمر، وقلب ياخد نفس الآية يزداد ظلم على ظلم وكفر على كفر وخشوع على خشوع. أمر في منتهى الغرابة. من هنا لابد قبل التعليم من التربية. ليه؟ أفهمنا شيوخنا أن من أراد الطريق إلى الله وجد أن يتأدب أولا ويتربى أولا ويطهر قلبه من الأمراض، من الغش، من الكذب، من الخداع، من كل ما هو خبيث. فإذا تطهر القلب استعد لتلقي العلم الطيب الصافي، فتحول هذا الغيث المبارك إلى حلاوة وإلى نور وإلى فهم وإلى معرفة بالله تبارك وتعالى. هذه السبب الثاني لتكبر إيه؟ العلماء. يبقى العالم بيتكبر لسببين، السبب الأول إنه ما اتعلمش، خد قشور العلم، خد قشور العلم. زي الناس اللي بتشوفهم ماشي من رب دعوه ماشي عمال ايه ده يا شيخ اعمل مش عارف ايه، لا ده حرام ايه ده حرام، لا 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 ده حرام، لا ده كده غلط، امسح رجلك حط ايدك طلع راسك ايه ايه يا ابن حبيبي ايه ده ايه ده علم ايه ده انت ماشي في الشغل من الناس؟ العلم ده بيكون لها اسمها هيئات، هيئات لا تقدم ولا تؤخر. العلم، العلم نور، العلم لا يخدع الى عاصم. وقال الامام الشافعي شكوت للوكيع اللي كان بيحفظ القران اسمه وكيع وروى عنه حديث، شكوت للوكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. في كمان حاله خطيره، اذا كان العالم فيه داء الكبر قبل التعلم، اذا كان العالم فيه داء الكبر قبل التعلم فان تعلم ازداد كبرا على كبر. مش بس عشان المثال اللي قلناه بتاع الماء بتاع الميه وكمان الايه بتاعت نزول القران على القلوب، لا، لان العلم اعظم شيء في الدنيا واكبر ما يتكبر به العلم. ليه؟ لان العلم دائم ولا يزول الا بموت العالم. وقلنا ان العالم اذا مات قلبه لا يموت ويبقى حيا بما فيه من علم ومعرفه، ويبقى معه عمله ايضا. فالعلم اكثر شيء يتكبر به، فاذا كان متكبرا قبل ان يكون عالما فاذا اصبح عالما ازداد كبرا على كبر. ولذا اعلم الناس على الاطلاق ليه؟ رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اعلم الناس، ولكونه اعلم الناس قال الله لا اسمع لا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف العلاج، شوف العلاج، شايف العلاج عشان ما تكبرش عليهم، ما حدش يعرف مين يعرف. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وشوف قال له كمان ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه. شوف التواضع، شوف مش بس كده، ده قال له كمان حاجه اخطر، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني معنى كده ان انت العلم محدد منين؟ من ربنا. خلي بالك لان العاطي ممكن يعمل ايه؟ ياخد. هو المانع والمانع. وحين وصف المؤمنين قال في شأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واضح؟ في نقطة كمان أحب أضيفها. سيدنا موسى، سيدنا موسى في قومه سئل هل هناك من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. حين قالها موسى قالها وهو صادق بحسب اعتقاده. من اعلم من الرسول في عصره؟ لا احد، لان الرسول في عصره يوحى اليه وهو الباب الى الله ولا باب سواه. فحين قال لا اوحي اليه بلى يا موسى عبد ما خبر اعلم منك. الله، ايه خبر ابيض؟ ها شوف التربية ده. سألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم. ليه؟ لأنه ما تعملش منه حاجة. يبحث عالم زيه، ما عشان تتعلم زي العالم تعمل ايه؟ تعمل زي، تبقى زي. انت كان حافظ القرآن تبقى انت كمان ايه؟ حافظ مجود للقرآن، انت كمان تجود. لكن موسى لما خرج قدر يقرأ مكتب، قدر يقتل غلام، قدر يبني جدار، قدر يفهم الغيب والاسرار، ما حصلش، ما تعملش. المركب رايح ليه؟ يتأدب بس، يتأدب بس. ولذلك في البداية قال له ايه؟ انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وبعد ما خلص قال له ايه؟ ذلك تأويل ما لم تقطع عليه صبرا. شوف التأديب ده، فهو ربنا قدره عشان كلمة. هل هناك من هو اعلم منك يا موسى؟ قال لا. قال له لا، تعالى بقى. انت فاكر ان ربنا محرور؟ لا، ربنا مش محرور. مهما ربنا عمل باب واحد للدخول الى جلابه يقوى الرسل ممكن ان يفتح ابوابا اخرى لا تعلمها الرسل فهو غير محبوب. فاهم؟ قصه تعلمك حاجات كتير وتوريك. ما هو لما تقول ان ربنا بعث سيدنا موسى الى جنب ابو الوحيد ولما جاء جنب ابو الوحيد وموسى واقف عليه خلاص بقى يبقى ربنا محجور، يبقى الحارب اصبح محجور من وقت ما اخش الاوضه بتاعتي دي واحط حرس على الاوضه ومحدش يخش اقل من الحرس. انا حجبت الناس ده انت اصبحت محجوب. ليه؟ لان الحارس اللي عندك ده هو اللي يدخلك على مجاله وما يدخلش على مضربه. بقيت انت ايه؟ محجوب. اصبح الحاجب محجوبا والحاجب محجوبا. فلكي تعلم ان الله تبارك وتعالى الحجر والحجر ليس بمحجور وليس بمحجوب، يفتح من ابواب رحمته ما شاء لمن يشاء. عشان كده فوجد عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما. يبقى مش عن طريق الباب بتاع مصر، يبقى في ابواب ثانيه. علمناه من لدنا علما. ها؟ شوف ازاي؟ هذا التأديب اهو. طيب ننتقل بقى بعد ما عرفنا الاسباب التي تدعو العالم الى التكبر بعلمه. النوع الاول المتكبر به اما ايه؟ العلم. ننتقل بقى لوحده ثانيه المتكبر به العباده. العباده. أن يكون المرء عابدا مش حليما بقى عابدا، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي ويأتي من النوافل ويقوم الليل ويحفظ القرآن ويردد آيات القرآن بالليل وبالنهار، فإن نظر إلى عمله وأعجب به وظن أنه قد عمل شيئا دخله الكبر وهلك وحبط عمله. لأن الله تبارك وتعالى هو الموفق للعمل وهو الرازق للعمل، بل هو الرازق لأسباب العمل. لأنك لكي تعمل لابد أن تعلم، والمعلم هو الله. ولكي تعمل لابد من الصحة والأعضاء وكمال القدرة، والمانح للقدرة والصحة والأعضاء هو الله. ولكي تعمل لابد من الوقت، والميسر لك الوقت الله، لأنه ممكن أن تنشغل بأمور لا تسمح لك حتى بالصلاة. فالمانح للوقت هو الله. فإذا كان العمل بأسبابه ومقدماته من الله ليس لك منه شيء، فكيف تتكبر بشيء ليس لك فيه فضل؟ الأمر الثاني أن المتكبر بعبادته الذي يرى الناس هلكا لانهم عصاة وهو لازم لانه عابد هلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم. اذا سمعتم الرجل وده دماغ رقيق يقول لك شوف الدنيا باظت، الناس كلها بايظه والناس كلها الناس لا بتصلي ولا بتصوم يا شيخ، ده الناس بقت وحشه والناس بقت وحشه. طب وانت كويس؟ طب لست من الناس؟ انه اذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم، فهي اول الهالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء شرا، كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم. وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا العابد الذي تكبر بعبادته ورأى أن الناس هلكة وهو ناجي تأنى على الله ومن على الله بعمله وغفل عن أمور. أولا لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قالوا فيما ففيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنه برحمه الله وتقتسمونها باعمالكم. ولو بصيت في المصحف ده ما من نبي نجا الا برحمه الله. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. وكل ما يخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ارجع بقى للقصص بتاعت الرسل في هود كلهم ربنا قال في قصتهم ايه؟ فأنجيناه والذين آمنوا معه بإيه؟ مش بعمل بقى برحمة منا، يبقى مش بعمله، يبقى مش بنبوته، يبقى مش برسالته، يبقى مش بفضله، ولكن برحمة من الله. ولذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال شيبتني هود، مؤسف شيبتني هود، قالوا يا رسول الله ولما ذلك؟ او سئل اصحابه فقالوا لان الله يقول له في هذه السورة فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت. يا ازاي مين يقدر عليها دي؟ مين يقدر ما لم يقيمك الله؟ وبعدين في العهد ده غفل عن الامور، ادي اول امر غفل عنه انه ما يخشش الجنة بعمله. الامر الثاني انه العمل نفسه منة ومنحة من الله. الامر الثالث انه طالما تكبر بعمله يبقى تألى على الله ومن على الله بالعمل، على طول من على ربنا بالعمل. ها؟ الامر الاخطر من هذا اللي غفل عنه العابد المتكبر ده ان الطاعات والمعاصي حسب ظاهرها شيء وحقيقة امرها شيء اخر. فرب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. وهناك من العصاة من يخاف بقلبه وهو يرتكب المعصية وهو على ندم ويشعر بالذلة والصغار ويستحي من الله، ولكنه لا يستطيع ان يقاوم نفسه الامارة بالسوء. وربما الخوف ينجيه، والعابد بتكبره وتعاظمه بعبادته ربما الكبر يرضيه. نضرب امثله بقى عشان الناس بتستغرب الكلام ده، نخلي الناس بتستغرب عشان الناس بتصلي وتعبد وعباد يقول انت الكلام ازاي الكلام ده؟ خد اسمع. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكايات هنقول منها امثله عشان ما نطولش عليكم. المثل الاول، كان رجل ممن كان قبلكم جاءه الموت فجمع ابناءه حول فراش موته وقال لهم يا بني اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال لا بل كنت شر اب. اسمع، اذا انا مت فخذوني واحرقوا جسدي حتى يتحول الى رماد، ثم خذوا الرماد وذروه في الهواء، لأن الله لو قدر علي عذبني. هذا زي سيدنا يونس ظن أن المقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هنا يقدر مش يعني من القدرة، يقدر يعني من القدر من التضييق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فكلمة ظن أن المقدر عليه أي لن نضيق عليه بالسؤال والحساب. فكذلك هذا الرجل حين قال فإن قدر علي أي ضيق علي وحاسبني وسألني أهلك ظنوني في الرياح وفي الهواء، فوالله إن قدر علي عذبني. فمات الرجل فصنع أبناؤه به ما أراد، أحرقوه حتى تحول إلى رماد ثم ذروه في الهواء، فجمعه الله جمعه وأوقفه أمامه وقال له ما حملك على فعل ما فعلت؟ فقال يا رب الخوف منك. فقال ربنا لملائكته خذوه الى الجنه. من الخوف منه يبقى ده كان عاصي عاصي وارتكب من المحضرات عايز يهرب عايز يهرب عدى عدى بالخوف. وقال لي بقى العابد عمل ايه؟ ادي حكايه اسمع اسمع الحكايات كتير قوي عشان كده اللي يعرف ويتعلم يخاف يخاف قوي قوي. كان في من قبلكم رجلان رجل عابد ورجل عاصي. أن العابد كلما رأى العاصي قال له أقصر فلا يرد عليه أقصر فلا يرد عليه. وفي مرة قال له أقصر فقال العاصي خلي بيني وبين ربي انت مالك ومالي سيب أنا وربنا نقصر خلي بيني وبين ربي. فاستشاط العابد غضبا فقال والله لن يغفر الله لك أو والله لن يدخلك الله الجنة. فمات فجمعهما الله وقال للعابد أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال لعاصف اذهبوا به إلى الجنة. وقال لي بقى يبقى أنت أما خلصت يبقى مش حاجة مجنونة يبقى هتتكبر بإيه؟ بقى نفسك طب وأنت جد العمل أمثال الجبال وقفت امر امر ربنا وانك مش مقبول ليه؟ كان فيه رياضة تضمنها منين دي؟ كان فيه شرك تضمنها منين دي؟ لم تتخذ به وجهي زي اللي قتل في سبيل الله والقارئ مش كده ولا ايه؟ طب يبقى ازاي اتكبر بعبادته بقى؟ كيف يضمن العاقبة وكيف يضمن الختام؟ وكان أخوان في من قبلكم أحدهما راقب في صومعته عبد الله 60 عاما لم يغادر صومعته والأخ الآخر عاصي أمضى 60 عاما في النواحيص وبيوت الدعارة والفسق وبعد 60 من الأعوام قال العابد الراهب لي 60 عاما أعبد الله لو نزلت مرة إلى الدنيا حرم فيها مرة فنوى النزول. وقال العاصي لي 60 عاما في معصية الله لو جربت الطاعة مرة فنوى الصعود. فبدأ الراهب في النزول من صومعته وبدأ العاصي في الصعود إلى صومعة أخيه تاركا المواخير والمعاصي. فمات الاثنان في الطريق فدخل الراهب في النار ودخل العاصي في الجنة. بالنية إنما الأعمال بالنية. والختام يا رب حسن الختام. حكايات كتير حكايات كتير لو قلنا مش هنخلص النهاردة غير الحكاية دي ومش هنحب الدرس بتاعه لكن حكايات كتير تبين ان العمل غير مضمون وان من رأى عمله اشرك بالله لانه اثبت نفسه مع الله. انت لما شوف عملك يبقى انا عملت يبقى انت ولا ربنا اللي عمل. تبقى اشرفت نفسك مع الله تبقى جرفت. ما هو زي ما قال ايه؟ ان انا اوتيته على علم عندي بس. طب والله ما هي نفس الحكايه. قالوا لما ربنا يقول اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء للعصبة اولي القوة. لما قول قوموا قالوا له ايه؟ لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قالوا له ايه؟ انت ما احسن الله اليك ولا ترجع الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. رد عليه قال انما اوتيته على علم عندي. راح ضاع لانه اشرك نفسه مع الله. طب المال ولا العباده؟ المال ولا العباده؟ طب الاثنين واحد. العباده رزق والمال ايه؟ لما تمسك القران وتشوف العباد اللي ربنا سواها قال فيهم ايه؟ واوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مين بقى اللي خلاهم كده؟ مين؟ ها؟ مش ربنا؟ مش مين اهو؟ احنا مين كان الخيار؟ واقام الصلاه وايتاء الزكاه؟ يبقى هم اللي عملوا ولا ربنا؟ يبقى ربنا اللي عمل. وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا. مين اللي عمل كده؟ ربنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل. يعني ربنا بقى، يبقى ربنا بقى هو الفعال. يبقى إذا كنت مؤمن يبقى بفضل الله، وإذا كنت مسلم يبقى بنعمة الله، وإذا كنت عابد يبقى بمن الله عملك. فكيف ترى نفسك في عملك فتشرك نفسك مع الله؟ إزاي؟ يا ساتر يا رب. كفاية كده الأحسن واحد قلبه هينخلع. يبقى ده المتكبر به العلم، والمتكبر به الثاني اللي هو إيه؟ العمل. العمل. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رؤية أعمالنا ومن رؤية أنفسنا. وحتى الشكر اللي باللسان، اللي باللسان مش منك، منه. ولذا قالت رابعة العدوية شكرنا محتاج لشكر. قالوا كيف؟ قالت لأن الله ألهمنا الشكر فشكرنا، فوجد أن نشكره لأنه ألهمنا الشكر. فإن شكرناه وجب أن نشكره لأنه ألهمنا أن الشكر منه، فجعلنا نشكره على شكرنا. يبقى الشكر محتاج لشكر، والشكر الثاني محتاج لإيه؟ لشكر ثالث، والثالث محتاج لإيه؟ وهملنا بقى لأننا مش هتخلص. شوفوا إزاي، شوفوا الناس اللي كانت بتشوف دي، ناس كانت بتشوف فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نخش بقى في المتكبر به من أصناف الدنيا، الحسد والنسب. المتكبر بحسده ونسبه كيف؟ كيف تشرف بشيء ليس لك؟ وإن كان الإنسان خفيفا فكيف يرفع قدره بنسبه وحسده؟ كيف؟ وحين قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قاومت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر طف الصاع، طف الصاع، ليس الابن البيضاء على ابن السوداء الفضل. فذهبت إليه وابتدعت وقلت له ضع قدمك على خد ابن البيضاء حتى يشوف التراب. ايوه، ما اصلك مين انت؟ ابوك مين؟ انت بتقول ابوي بالنسب الحسب، يعني انا ابن فلان، انا ابن فلان باشا، انا ابن فلان بيت، انا ابن وزير فلان وفلان، انا ابن كذا، انا ابن كذا. لا، انت رحت فين؟ انت لك اصل ولك فصل. بتقول اصل وفصل، اين كان اصلك وفصلك؟ اصلك يداس بالاقدام، وفصلك تغسل منه الابدان. فهمت؟ ما فهمت؟ اصلك ايه؟ التراب. التراب ادي اصلك. خلقنا الانسان من ايه؟ من تراب. خلقكم من تراب. يبقى اصلك، يبقى اصلك يبات بالاقدام. اما اصلك نطفه، اذا اصابت البدن غسل البدن، صح؟ ولا سيبها لازقه في جسمك، مش بتروح كده على طول تغسل؟ مش بتغسل المناخ؟ مش بتغسل النطفه من جسمك؟ انتوا فاهمين بقى؟ ها؟ تعالى بقول له، يبقى اصلك يباس بالاقدام، وفصلك تغسل منه الابدان. وانت فيما بينهما لو رؤي داخلك لاستقذرك كل انسان. من اهل النار وانت عاشرهم. قال رجل منهم انا ابن فلان، وابن فلان حتى عد تسعة. فأوحى الله إلى موسى قل للمفتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم. إيه رأيك؟ مبسوط بقى؟ قول بقى أنت ابن مين؟ قول أنت ابن مين؟ تعال ورينا أبوك فين؟ تعال وريك. أنا وريك. تجده إيه؟ روث في بطن الديدان وجيفة يستقذرها الحيوان ونتن يهرب منه الانسان. افتح التربه وشوف لو جدع روح انزل عند ابوك لو جدع انزل. ما شفتوش انت القبور؟ انا شفتها. انا نزلت وشفت على كتف ناس كتير ودفنتهم. شفت في ايه تحت؟ انزل شوف. انزل شوف الريحه. انزل شوف الدبان الازرق اللي بتسمع عليك الامثال يقول لك هخلي الدبان الازرق ما يعرفش طريقك. عارفين الدبان الازرق ده ايه؟ ذباب لا يرى الا في القبر. مخيف مخيف شكله قد كده الذباب كبيره ولونها ازرق فعلا تخلي قلبك ينخلع. وانزل في القبر مره مره في عمرك شوف انت رايح فين عشان تعرف تقول انا ابن مين. افتخر رجلان عند موسى عليه السلام وقال احدهما انا ابن فلان حتى عد تسعه. فاوحى الله الى موسى قل للمفتخر بل التسعه من اهل النار وانت عاشره. افتخر بقى بالحسب والنسب بقى. طيب ايه كمان يفتخر به؟ الجمال. يفتخر بالجمال. وهذا الافتخار او هذا المتكبر به على وجه الخصوص يكون في النساء وليس في الرجال. فهي من اخلاق النساء ان تتكبر المرأة بجمالها على من دونها. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا اي انها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتبتيها قد ارتبتيها. ما هي قصيرة صحيح. طب احنا قلنا الغيبة ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. طب انت لو قلت على واحدة دي قصيرة مش تزعل؟ بتشاور بعيدة. ما قريتش دي بتشاور بعيدة بس. فقلت بيدي هكذا بيدي مش بلسانها بعيدها بعيدها بتشاور بتعمل كده بس. يبقى رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ قد ارتبتيها. طب ايه اللي خلاها تقول كده؟ كبر. كبر. ايه بقى الكبر اللي فيها؟ ان هي ايه؟ طويل. طبعا لو كانت قصيره زي كانت هتقول دي قصيره؟ لا يمكن. الست لما تقعد على واحده تقول دي سمره. دي سمره. يبقى الست لما تقول ايه؟ بيض. وكونها بيض عملت ايه؟ تعظمت في نفسها. وقلنا ان الكبر ان ترى لنفسك ردة ودرجة ومنزلة وترى لغيرك ردة ودرجة ومنزلة ثم ترى ان ردتك ومنزلتك ودرجتك اكبر واعظم من درجة ومنزلة وردة غيرك. فهي بقى بتحب البياض عشان هي بيضة. تقول لك يا شيخ دي سمرة. طب يعني معنى كده ان انا بيضة. طب جبت البياض منين يا بنتي؟ جبت البياض منين؟ فان كان الجميل جميلا فبتجميل الله له وان كان القبيح قبيحا فليس القبح اليه حتى يلام عليه. هل خلق نفسه قبيحا؟ هل أراد لنفسه أن يكون قصيرا؟ فكيف تلومه وكيف تعيره بشيء لا دخل له فيه ولا إرادة له فيه؟ هذا التكبر بالجمال. والمتكبرة بجمالها بقى عاوزين نقولها كلمتين. المتكبر به الجمال. خد بالك واسمع. نبص في بقك نجد ان في داخل الفم بزاق بساق تستقذر انت منه ويستقذر منه غيرك. فان نظرنا في انفك وجدنا المخاط وأن تتعلم ما هو المخاط وكيف تداريه في المناديل وكيف تشتري المناديل الورق حتى ترميها ولا ترى زوجتك مناديلك لأنها تستقبل أن تغسلها لك. هذه برأك، هذه برأك، هذه مناخيرك، ودنك فيها ايه؟ صديق فيها ايه ودنك؟ بص روح للدكتور يغسلك ودنك، شوف البلاوي اللي حكيت لك شكلها ايه. ها تاكله، تاكل اللي في ودنك ده، تقدر تطلعه كده وتوريه لك وتبص شوف الله، تقدر تعمل كده؟ ادي ودانك. بص بقى في امعائك تحمل الرجيع، بص في المثانه تحمل البول، بص في العروق تحمل الدم، بص للبشره اللي انت بتتعايش بيها بشرتك ولونك تحتها قصديته، تحت البشره مباشره قصديته الموجود في الجسم اللي هو بيطلع في الدمامل والحاجات دي اصلا موجود تحت البشره، كرات الدم البيضاء وما الى ذلك. الدكاتره فعلا تحت باطك ايه؟ تحت باطك. شوف الاغرب من هذا انك تمسك فضلاتك بيدك حين الاستنجاء، هذه الفضلات البراز تغسله عن نفسك في اليوم مرة أو مرتين بيدك، وهو مستقذر شكلا ورائحة وملمسا، فكيف بشمه وكيف بلمسه وانت بتلمسه كل يوم مرتين؟ بص في نفسك بقى كده على بعضك، شوف انت شايل ايه. برميل قذارة، وعاء مليء بالقذارة، الدم نظيف حلو، البوش، البراز، المخاط، الصديد، شوف نفسك شايل ايه. ده اذا خلت رأسك من القمش يعني، ها، وإذا خلى جسدك من الجرب. شوف بقى جمال ايه بقى اللي يتكبر بيه بقى. ها طيب، يبقى ادي المتكبر بيه الجمال، المتكبر به بقى حاجة تانية جمال، المال. المال ليس صفة ذاتية، فالجمال صفة ذاتية كما ان القوة البدنية صفة ذاتي، والعلم كذلك، والعمل. اما المال فهي صفة غير ذاتية، لان المال يأتيك ويذهب عنك. فالمتكبر بماله تكبر بشيء عارض قد يزول في لحظة، تحويشة العمر حاططها عندك وفي بيتك وقافل عليها والخير وماشي لخمس سنين ده فيان، لا الحرمت سد تحويشة العمر، بقيت انت ايه؟ مثلث. يبقى تتكبر بايه؟ يبقى المتكبر به زال وليس من الباقيات الصالحات وضايع. وخد بالك بقى، عايزين نضرب مثالين عن التكبر بالمال. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف مين اللي عطاه الكلام ده كله؟ ربنا بقى. يعني ده جعلنا لاحدهما، يبقى مش معانا امهنا، يبقى ربنا اللي بيجيب. لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه حصل فيها ايه؟ الفقير بقى، ما هو اختال على الفقير وقال له ايه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الله اكبر، ادي الكبر بالمال. صاحبه قال له ايه؟ قال له لما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مش حاجتي ده ربنا اللي عطاهالي، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا جنق
الله اكبر. حصل له احيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اشرك من هو الرجل ده؟ اشرك مين؟ لا عبد صنم ولا بسوره اصنام ولا اله. اشرك نفسه. اشرك نفسه ليه؟ لانه انا عملتها ولو فرض ومت حلاقي احسن منها. ما دام جبت بيه هنا حاجات دي كانت ما خلاص. ولئن رجعت الى ربي ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يا يا سبحان الله. ادي مثال. المثال الثاني قارون. شوف ربنا اعطاه مال ازاي؟ كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذه الكبرى. كان من قوم موسى فبغى عليهم اي تكبر عليهم. خرج على قومه في زينته. احتيال بقى وفخر بقى وحاجه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. خد بالك شوف الناس اللي بتشوف بقى اللي فيه. الناس بتعدلوا مش شايفين. شوف الناس اللي بيشوفوا قالوا ايه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. العلم بقى العلم الحقيقي. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خد بالك بقى الناس اللي شافته وكان بيختال عليها وتمنت ان يبقى عندها زيه. قال ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا وكانه لا يفلح الكافرون. انا طب هيخسف بيه ربنا ليه؟ هم عملوا ايه؟ انت واخد بالك ولا ايه؟ اتامل في الكلام انتبه. ليه لولا ان من الله علينا لخسف بنا؟ عملوا ايه؟ ولا خرجوا فينا لحد؟ لا عملوا عملوا ايه؟ قالوا ليس لنا مثل ما اوتي قارون. بس شوف فاكرين لما قلنا في الاول ان الانسان اللي معاه ناس في الحسد ومسلط ربنا على انفاقه في الحق وانت بتقول ربنا يبارك له لو ربنا اعطاني انا هعمل زيه كده وافرق على الناس الغلابه فان اعطاك ربنا هيلهمك تعمل زيه وان ما اعطاكش ليك مثل اجره لان مجيء الملء ليك مش بايدك تحاسب على نيتك وان لو راجل ربنا مديله مال وبيصرفه في المعاصي واحد ما عندوش فعل يا بخته يروح كل يوم في كباري شكل والرقصه الفلانيه تعرفه والرقصه الفلانيه مش عارف دي امريكا لو انا معايا فلوس زيه ده انا كنت يعني عملت وعملت وعملت. فلو جاله مال هيوفقه ربنا للمعاصي ولو ما جالوش مال عليه من الوزن مثل مال العاصي تماما لانه تمنى والاعمال بالنيات. عشان كده دول بيقولوا ايه؟ لولا ان من الله علينا لخطف بنا. ليه؟ لانهم قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. طب ما انت هتبقى جوز. اشوف هذا خطير. نطلع مثل ثالث بقى كمان في حكايه المال دي. شوف ربنا لما بيحكي بيقول ايه؟ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. شفت بقى بعد منين؟ سنينه سنينه بعد. ليه؟ لانهم تكبروا وقالوا مش هندي الفقراء حقهم وقالوا ايه؟ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ومش كده بس ولما راحوا بقى يحصدهم فانطلقوا وهم يتخافتون في السر. ها شوف المصيبه السوداء بيخبوا نعمه ربنا ويختلوا بيها يخبوها ساعه الانفاق ويفتخروا بيها ساعه ايه؟ ما ينصفوا على انفسهم ويلبسوا ويختلوا. راحت كالصريم قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ادي التكبر بالمال. طيب التكبر بقى بالقوه. بالقوه
عضلاته مفتور بيشيل حديد وكلام ده. يحضرني في هذه المناسبه كلام لشاوي. كان في زمان واحد بطل حديد، بطل حديد في مصر، خد بطولة عالمية اسمه السيد نصير. فعملوا له احتفال، فلما عملوا له احتفال كان من المدعوين احمد شوقي الشاعر. فحيقول ويش كلمه، يقول كلمه يعني يزكي بيها نصير ويمتدحه ويهنيه ويهنيه. يظهر الرجل كان مزاجه مش رايق، يظهر. فقام قال له قل لي نصير وانت بر صادق، احملت عليك انسانا ثقيلا، احملت انسانا عليك ثقيلا، احملت لؤم اللئيم اذا اغتنى، او كاشح بالامس كان خليلا. هذه الحياه وهذه اثقالها، وزن الحديد بها فكان ضئيلا.
يعني انت جاي حمل بطل على ايه؟ ايه يعني حياتك حبيبي شفتها؟ تعال شوف هموم الدنيا.
كاشح بالامس كان خليلا، او لئيم نال من جائز الامور قليلا، او الى اخره يعني. فمفتخر بقوته، لو دخلت نمله في اذنه لاهلكته، ولو دخلت شوكه في رجله لاعجبته. مش كده برضه؟ كبير انت كده زي الان، حاجه عظيمه خالص، ماشي كده فارد عضلاته، ماشي تبص للناس القصيرين كده وتبص للناس الضعاف كده، ماشي مختل بقوتك. ولو حد كلمك قول له وقف، ابعد ابعد، روح العب بعيد، روح العب بعيد. لو نفختك طيارك انا احبطك خبط تجيلك في الارض، روح ابعد عني. قول يا صبح ابعد عني في السعاده، ابعد عني في السعاده. ما انت بقى في كل طب كيف انت معرض للاوجاع والامراض والاسقام والبلا والعجز والشيخوخه؟ كيف ولو دخلت نمله في اذنك اهلكتك، ولو دخلت شوكه في رجلك اقعدتك؟ ازاي تختل بقوتك وتتكبر بقوتك على الناس؟ القوه البدنيه صفه سبقك اليها البهائم، فالحمار اكبر منك، والبغي اقوى منك، فكيف تتكبر بصفة سبقك اليها البهائم؟ هذا المتكبر بقوته. يفضل عندنا ايه بقى؟ المتكبر بايه؟ بالانصار، بالاتباع، بالبنود. زي مين؟ زي تجار الحروب، زي زعماء الدول التي جعل الناس وقودا لنيران حروبهم. كبر بالقوة، المشي الماني، الشعب المختار، الجنس الآري، أفضل الأجناس، قوة الجيش وقوة السلاح. تقول ان في توم الحروب، زعماء العشائر والقبائل اللي داير عندنا في لبنان ده، كل اللي داير في لبنان ده سببه ايه؟ الكبر. كبر مين؟ كبر مين؟ الستوات والقبضيات، كل واحد فيهم عامل قبضاي. اصل هو بيجيب فلوس منين؟ من تجاره المخدرات، من تجاره الدعاره. كل ميزانيه لبنان اصلا مخدرات ودعاره. الفلوس اللي بيجيبوا بيها السلاح هي ثمرة التجارة في المخدرات والدعارة، والنزاع نزاع سلطات، لا أسر آخر. أرضه بتزرع مخدراته، وبعدين شوف نتيجتها، شوف الخراب، شوف الدمار، وآخرتها هي الرصاصة أو السيارة ملغومة أو فخ من الفخاخ. يقول لك السيارة متخخة، طول ما أنت ماشي عمال تسمع الفخاخ تفرقع والناس تطير. طب وبعدين؟ وآخرتها الاتباع والانصار وما الى ذلك. الافتخار بالقوه العدديه والاتباع والعشائر كزعماء القبائل وزعماء الاحزاب وزعماء المنظمات الارهابيه وزعماء التنظيمات السريه، كل دول فخورين متكبرين باتباعهم. وهؤلاء الاتباع في ثانيه يجروا في ثانيه يجروا. وكم راينا من زعماء وحولهم أتباع بالألوف في ثمية، تخمل كل ألف. أول ما شاف البوكس كله غير، كله غير أسف صرت إلى عسف تتكبر بإيه وأخرتها الأتباع، وكل ده برضه مسائل إيه غير ذاتية، بتتكبر بأشياء خارجة عن إرادتك. ويبقى كده احنا اتكلمنا عن المتكبر به العلم، المتكبر به العمى، وهذه من الامور الدينية، ثم المتكبر به من الامور الدنيوية وهي الحسد، الجمال، المال، القوة، كثرة الانصار والاتباع. يبقى سبع اشياء يتكبر بها رأيتم انها كلها زيف وبهتان. يبقى امامنا هلاك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في اليومين الماضيين عن الكبر، ذلك المرض الخطير والذي قلما ينجو منه أحد، واليوم نتكلم إن شاء الله عن علاج الكبر. علاج الكبر بأمر واحد، هو أن يعرف الإنسان نفسه، وأن يعرف الإنسان ربه، ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. لأنه إذا عرف نفسه عرف أن الكبر لا يليق به، وإذا عرف ربه عرف أن الله تبارك وتعالى هو المتكبر بحق. ولكي يعرف الإنسان نفسه لابد وأن يذكر كيف بدأ، ثم يتذكر كيف هو في بقائه في هذه الدنيا، ثم ما هي نهايته ووضعه في قبره، ثم البعث والنشور والحساب والجزاء والثواب والعقاب. وخير ما يعرفنا نفوسنا هو القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أبي آية، آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى فيها: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. آيات وصف الإنسان كثيرة، ويكفينا هاتان الآيتان نعلم منهما الآتي: أولا أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، إذن فقد كان معدوما والكون موجود، وكان الله ولم يكن هو ولم يكن شيء، وليس هناك شيء أخص من العدم أن يكون الشيء غير موجود، أن يكون الشيء غير موجود ذاك أخص شيء، لأن الوجود فضل ودرجات الوجود تتفاوت، فالموجود المستمد لوجوده من غيره أقل رتبة من الموجود المستمد وجوده من ذاته، وهكذا. والعدم أخص المراتب، ثم حين وجد بعد أن كان
مجهولا معدولا وجد من اخس الاشياء، وجد من التراب، والتراب يداس بالاقدام، ثم وجد من النطفة، والنطفة تغسل منها الابدان. وحين بدأ الانسان بعد ان لم يكن شيئا مذكورا، بدأ بعدمه قبل وجوده، وبموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه. وبعماه قبل بصره، وبصمم قبل سمعه، وببكمه قبل نطقه، وبضلالته قبل هداه، وبعجزه قبل قدرته. هكذا الانسان لم يكن شيئا مذكور، ثم خلق من التراب، ثم من نطفة، ثم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من هنا يتضح له أنه كان معدوما، ثم حين وجد وجد من أخس الأشياء، ثم في بدايته بدأ بالموت قبل الحياة، وبالعدم قبل الوجود، وبالجهل قبل العلم، وبالعمى قبل الإبصار، وبالصمم قبل السمع، وبالبخل قبل النطق، وبالدلالة قبل الهدى، وبالعجز قبل القدرة. ثم أقامه الله تبارك وتعالى وعدله وعلمه وهداه وأعطاه وأغناه. ثم هو في وجوده مرهون بأشياء خارجة عن إرادته، فوجود الإنسان في الحياة غير مستمد من ذاته، بل هذا الوجود والبقاء، البقاء في الحياة مستمد من أشياء خارجة عن إرادته، حيث يلزمه الطعام، ويلزمه الشراب، ويلزمه الهواء، ويلزمه الغذاء، ويلزمه الدواء، ويلزمه النوم، وتلزمه أمور كثيرة حتى يبقي على وجوده في هذه الدنيا. وهو في هذا الوجود معرض للأمراض والأوجاع والأسقام، يهلك بعضه بعضا شاء أم أبى، شاء أم أبى، في داخل الجسم، والعمليات التي تتم في داخل الجسم، وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء وما شرحه الأطباء وما إلى ذلك، تجد أن الجسم من الداخل يتلف بعضه بعضا شاء أم أبى. يريد أن يذكر الشيء فينساه، ويريد أن ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يستطيع، يريد أن يجمع همه ويسيطر على قلبه ويفكر فيما يهمه فيذهب قلبه في أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار وليس بالاختيار. وانظر لنفسك، تريد أن تذكر الشيء في ذلك تنساه رغما عنك، تريد أن تنسى الشيء ولا تذكره، ومع ذلك يأتيك ويلح على خاطرك ولا تستطيع أن تصرفه عن نفسك. تريد أن تجمع قلبك وتفرغه لما يهمك، فإذا به يذهب بك بعيدا في أودية الوساوس والخواطر والأفكار بالاضطرار وليس بالاختيار. يحب الشيء وهلاكه فيه، ويكره الشيء وحياته فيه، يستمد الأطعمة وهي تغنيه وترضيه، ويستمسع الأدوية وهي تنفعه وتحييه. وهو معرض في كل لحظة للخطر، لا يأمن على نفسه في لحظة من الليل أو النهار أن يختلف عقله أو أن تسلى أعضاءه أو أن يسلب سمعه أو أن يذهب بصره أو أن يختم على فيه فيذهب نطقه أو أن تسلب روحه أو أن يموت ويهلك أو أن يفقد كل ما يملكه، أن يفقد الولد، أن يفقد المال، أن يفقد الأحباب، أن يفقد الجاه، أن يفقد السلطان. لا يأمن في لحظة من ليل أو نهار على شيء يملكه، ولا يأمن على نفسه ولا على غيره. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. من كان آل حاله كيف يتكبر؟ كيف يصيبه الكبر وكيف يمرض بهذا الداء الوبيل؟ كيف؟ لو تفكر لعرف نفسه، ولو عرف نفسه لعرف ربه. ثم هو عما قريب يحمل، يرى ويسمع ولا ينطق ولا يتحرك، ويوضع في قبره ولا يملك لذلك دفعا، ويهال عليه التراب ويسمع خفق الانعام، وتأتيه الملائكة بالسؤال، وليس هناك من يعينه، وليس هناك من يجيب عنه، وليس هناك من يأخذ بيده. وحيدا مسؤولا، والإجابة يتحدد بها المصير، إما جنة وإما إلى السعير. وأيام تمر عليه في قبره، وإذا هو يتحول إلى روس في جوف الديدان، وإلى جيفة يخرب منها الحيوان ويستقذره كل إنسان. وبعد ذلك تأتي النفخة ويأتي النشور، فإذا هو قائم من قبره ينظر، وقد حشر الناس، وحشر في الوحوش، وحشر في الدواب، وحشر عاريا حافيا كما نزل من بطن أمه، ويوصل الميزان ويوصل الديوان، وتوزن الأعمال، وتعرض الصحائف. وإما أن يقول هاء مقرأ كتابه، وإما أن يقول يا ليتها كانت القاضية. ثم بعد ذلك إما جنة وإما نار، خاتمة مجهولة غير معلومة، فكيف يأمن على نفسه وكيف يتكبر؟ كيف؟ وعليه بعد ذلك أن ينظر في قلبه ليداويه ويزكيه، ومن الكبر يخليه، ويرى أنواع الكبر وما يتكبر به. وقد حصرنا ما يتكبر به بالأمس في 7 أمور. ينظر في نفسه ليرى أي شيء أتكبر به. إن كان متكبرا بالعلم أو بالعمل أو بالجمال أو بالمال أو بالقوة أو بالأتباع، فلكل داء من هذه الأدواء دواء، اما ان كان متكبرا بعلمه فعليه ان يذكر الامور الاتية. اولا هذا المتكبر بالعلم يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى سنار فتندلق أقطابه الأقطاب الأمعاء يلقى به في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وكنت أنهى عن الشر وآتيه. فأي عالم على ظهر الوجود لم يأمر بخير لم يأتيه ولو مرة، وأي عالم في الوجود لم ينهى عن شر وكان يأتيه ولو مرة ولو مرة. كما أن حجة الله تبارك وتعالى على العالم بالغة، وما يحتمل من الجاهل لا يحتمل من العالم. فمن يعصي الله تبارك وتعالى وهو جاهل غير من يعصيه وهو عالم بمعصيته، عالم بالحلال والحرام وما يجب وما لا يجب وبالمباح والمحظور. فمعصيته لا تدانيها ولا تساويها معصية أي إنسان ليس على درجته من العلم. ويجب أن يتذكر أن هناك وصفان للعلماء الذين لا يعملون بعملهم في القرآن. وصف العالم الذي لا يعمل بعلمه مرة شبه بالحمار، شبه بالحمار، ومرة أخرى شبه بالكلب، حيث قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبه حامل العلم الذي لا يعمل به بالحمار. وقال في موضع آخر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهش أو تتركه ينهش. هذا هو العالم الذي لم يعمل بعلمه. فهل يضمن العالم المتكبر بعلمه أن لا يكون مثل هؤلاء؟ وهل نجا من المعاصي وسلم من العيوب وخلى من الذنوب؟ كيف يأمن على نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ إذا تذكر العالم كل ذلك ذهب عنه الكبر بعلمه. وعليه إذا جلس مجلس التعليم وجلس حوله المريدون وبدأ يأمر وينهى عليه أن يتذكر ذنوبه وخطاياه قبل أن يتكلم. فكم مضى من عمره وكم أذنب فيه وكم من خطايا تحصى عليه. فان تذكر ذلك حدث الرفق بالمتعلمين، فاذا وعظ لم يعنف، واذا علم رفق، واستخدم الرفق في التعليم، لان الرفق اذا دخل في الشيء زال، واذا نزع عن الشيء شانه. ثم عليه ايضا وهو يدلي بعلمه ويتكلم بالعلم والناس من حوله يسمعون، ان يعلم ان العلم منه، من الله علم الانسان ما لم يعلم، وليس له فضل في علمه وليس باكتسابه، ولكن الله وفقه للعلم وهداه للعلم وعلمه وألهمه العمل بالعلم وهيأ له الأسباب. فإن تذكر ذلك علم أنه محتاج لله تبارك وتعالى، وأن ما لديه من علم محض فضل من الله وليس باستحقاقه، فلا يتكبر بعلمه على المتعلمين. عليه أيضا أن يذكر أن الخاتمة مجهولة وأن العاقبة غير معلوم له ولمن يعلمهم، فهو لا يدري بما يختم له كما لا يدري بما يختم لهم، فلا يتعاظم عليهم ويتكبر بعلمه، فربما أقلهم شأنا في نظره يعلو ويرقى عند الله ويفوقه في علمه وعمله، وربما هو يختم له بمعصية ولو بالنية فيموت عليها فيحبط عمله. فإذا خاف الخاتمة وأشفق من العاقبة لا يتكبر بعلمه. وبالتالي ثلاثة أمور على العالم أن يتذكره ويستحضره في قلبه قبل أن يجلس للتعليم، وهو جالس للتعليم أن يتذكر الذنوب والخطايا، وأن العباد الذين يجلسون في موقف المتعلمين ومقام المريدين لو اطلعوا على ذنوبه لرجموه بالحجارة، فسبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. وعليه أن يتذكر أن العلم منه ومنحة ونعمة وفضل من الله وليس باستحقاقه، وإذا لم يعلم ذلك قد يسلب منه علمه فينسى بعد أن كان يذكر. وقد قال الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال له أيضا ولو شئنا ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ينزع القرآن يرفع. هل حدث ذلك؟ حدث في بعض الآيات التي نسخت ورفعت من القلوب فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها أصحابه، أراد الله تبارك وتعالى أن يرفعها. على العالم أن يتذكر أن هذا العلم غير دائم إلا أن يعرف الفضل لله وأن يشكر على ذلك ربه. والأمر الثالث الذي عليه أن يذكره أن الخاتمة مجهولة والعاقبة غير معلوم فيخشع.
والنوع الثاني والقسم الثاني من المتكبر بالعمل والعباد عليه أن يتذكر أن الأعمال
اولا لا تدخل الجنة ولم يدخل احدكم الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. بل الأغرب من هذا أنه سئل يوما يا رسول الله هل نعمل فيما صوّت عليه الصحف وخطه القلم أم في أمر يستأنف؟ قال بل فيما صوّت عليه الصحف وخطه القلم. قالوا يا رسول الله وفيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اذا فالعمل رزق رزقه الله له، والتوفيق الى الطاعة كرامة من الله، والعضلات والاعضاء والجوارح التي ادى بها العبادات منحة من الله، ولو شاء لذهب بقوته وذهب بقدرته، فعتب عن العبادة وتمناها ولم يستطع ولم يستطع. فالعمل منحة، فكيف يتكبر على العباد بعمله؟ الأمر الثاني، هو متكبر بعمله على الناس. الناس في حقه صنفان، مستورون ومكسوفون. الناس في حقه صنفان، مستور ومكسوف. اما المستور فذاك الذي لا تظهر عبادته ولا تظهر معصيته فهو مستور، فمن يدريه؟ ربما ذنوبه اقل من ذنوبه، وربما عبادته اعلى من عبادته، فكيف يتكبر على انسان وقد ستر الله عمله الصحيح وغير الصحيح؟ ان له ان يعرف انه افضل عند الله منه، ان له. وخاصة هؤلاء المتكبرون باعمالهم والذين تكلمنا عنهم بالامس من هو اصناف لم نذكرها. على سبيل المثال الذي يدعي لنفسه الكرامة ويدعي انه من الاولياء وانه من اصحاب الكشف، بل ولو ضاره انسان او اساء اليه انسان لتوعده وتهدده بالمصائب والبلاء وما الى ذلك، واعتقد ان الله سوف يهلك عدوه ويصيبه بالامراض والاوجاع والاسقام من اجله. ونسي هذا الجاهل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوذي وقذف بالحجارة وابنيت قدماه وجلس تحت ظل شجرة يبكي ويضرع الى من تكلني، الى عدو يتجسمني او الى غريم ملكته امري، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. ولم ينتقم الله تبارك وتعالى من اعدائه بالعاجل، بل منهم من امن بعد ان اذاه، ومنهم من استشهد بعد ان اذاه. بل وهؤلاء المدعون ان صادف واصيب احد اعدائهم بمصيبه او بمرض او بفاقة، اذا به يدعي ان ذلك حدث عقوبة له وانتقاما منه. هؤلاء المذلون باعمالهم، هؤلاء المتكبرون باعمالهم، متكبرون على الناس، المستور منهم لا يعلم امره ولا يدرى شأنه، فكيف تتكبر عليه؟ والمكشوف واحد من اثنين، اما ان ذنوبه الظاهرة تقل عن ذنوب المتكبر لو احصاها في عمره، لو احصى المتكبر بعمله ذنوبه في عمره ونظر الى المكشوف ورأى منه الذنوب لوجدها اقل من ذنوبه، فكيف يتكبر عليه؟
وربما هذا المكشوف قد ستر من العباد والطاعة والنفقة ما لا يدرى وما لا يعلم. الثاني الصنف الثاني من المكشوفين من يرتكب الكبائر وعظائم الذنوب، فيرى المتكبر هذا المكشوف صاحب كبائر وصاحب معاصي وصاحب ذنوب، ويرى نفسه اقل منه ذنوبا واكثر منه عملا، فيقول من حقه ان يتكبر. ابدا، قد يرتكب هذا الشخص من المعاصي الظاهره ما يبدو انها كبيره وعظيم، وقد ياتي من الطاعات الخفيه ومن اعمال القلوب ما يكفر الله بها سيئات. وقد يرتكب المتكبر من معاصي القلب وذنوب الباطن ما يحبط عمله، فالحسد يأكل الحسنات، والكبر يحبط العمل، والغرور يهلك، والعجب يرضي، والحقد يميت ويقتل، فمن يدري؟ فكيف يتكبر على هؤلاء الناس وهم إما مستور وإما مكشوف؟ وكيف يتكبر بعمل ليس له فيه فضل، بل الفضل كله لله هو سبحانه وتعالى الذي وهب العلم، وهو الذي منح العمل، وهو الذي وفق للطاعة، وهو الذي وفق للعبادة. فإن تذكر العابد المتكبر بعمله على غيره هذه الأمور انصرف عنه الكبر. أما المتكبر بالجمال فعليه أن ينظر إلى نفسه نظر العاقل. قد تكبر الجميل على القبيح، فلو دام جماله ما كان له أن يتكبر بشيء هو ليس له فيه دخل، وليس له فيه فضل، وليس القبح إلى القبيح فيعاب عليه، وليس الجمال إلى الجميل فيحمد عليه، بل الجمال منحة والقبح فتنة. والله تبارك وتعالى صور الناس كيف شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. وعلى المتكبر بجماله أن ينظر إلى نفسه فيجد أنه وعاء، وعاء لكل ما هو مستقذر، فالرجيع في أمعائه، والبول في مثانته، والدم في عروقه، والصديد تحت بشرته، والمخاط في أنفه، والبذاق في فمه، والوسخ في أذنه، كل القذرة فيه سترها الله. فلينظر إليها نظر العاقل، فكيف يتكبر بالجمال الذي هو ظاهر قد أخفى القبح، بل وهو يخرج منه ما يستقذر حتى بالرؤية فضلا عن اللمس والشم، وهو يستنجد ويمسح برازه بيده ويمسكه بيده، فكيف يتكبر بجماله؟ كيف؟ أما المتكبر بالمال فكما قلنا بالأمس، المتكبر بالمال والمتكبر بالأنصار والمتكبر بالأتباع، المتكبر بأشياء ليست من صفاته بل هي خارجة عن ذاته، فكيف يتكبر بأمور تخرج عن ذاته وهو لا يدري أتدوم أم لا؟ قد تسلب في لحظة فيفقد عزه وسلطانه. وإن دامت، هل دامت لغيره؟ ولو دامت لغيره ما آلت إليه، كما أن هذه النعم لا تذهب معه إلى قبره، وإنما الذي يذهب معه إلى قبره هو العلم والعمل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمتكبر بالقوة كما قلنا قد اتصف بصفة سبقه إليها البهائم ومهما بلغ من قوة فالحمار أقوى منه والبغي أشد منه، فكيف يتكبر بشيء وبصفة سبقته إليها البهائم ثم هو المتكبر بقوته؟ هل يأمن على نفسه وهو معرض للأمراض والأثقال والأوجاع؟ بل الزمن يأكله، الزمن يأكله، والأيام تدمره، وكلما كبر اشتد ضعفا على ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فإذا به تسقط أسنانه وترتعش يداه ويفقد القدرة على المشي أو الوقوف ويحتاج لمن يسنده وما إلى ذلك، فالقوة غير دائمة. هذا إن سلم من الأمراض، وإن سلم من الأوجاع والأسقام قوته غير دائم، وليتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليه. يبقى بعد ذلك المتكبر بالحسب والنسب. المتكبر بالحسب والنسب إذا كان النقص فيه، وإذا كان خسيس الطبع، كيف يصلح ذلك بنسب غيره؟ وكيف يصلح ذلك بكمال غيره؟ فإن كان الأب صالحا والابن فاسدا، أينفع صلاح الأب في إصلاح فساد الابن؟ أبدا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا آل محمد لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وحين أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وهو خارج للقتال، قال يا سعد لا يغرنك أن يقال خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، والناس يتفاضلون بالعافية. تلك كانت وصية عمر. وربنا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإن كان يريد المفتخر بنسبه أن يعرف النسب الحقيقي وأن يعرف أصله وفصله، فأصله تراب وفصله نطفة، فالأصل يداس بالأقدام والفصل توصل منه الأبدان، فكيف كيف يتكبر بالحسد والنسب؟ هذه الأمور التي ذكرناها يجب على الإنسان أن يحفظها ويتذكرها ويذاكرها ويداوم على التذكر لها ويفتش في قلبه، لأن الكبر داء دفين، وهو قد يكون مستبطنا في القلب، وقد يظهر أثره على الجوارح، وقد يفيض الكيل فيظهر أثره على اللسان فيتفاخر ويقول ويتحدث ويتكلم عن نفسه مفتخرا مختالا. فإن كان الكبر في الجوارح فليتذكر ذاك الذي خرج يوما يمشي مختالا في بردته فأعجبته نفسه فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة. وليذكر أن من در إزاره بطرا وخيلا لقي الله وهو عليه غضبا. وإن كان متفاخرا بلسانه وظهر أثر الكبر على لسانه فتفاخر وتكلم وتحدث وقال كما قال صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فليتذكر أنه لا يأمن على النعم التي تكبر بها. وهذا الكبر باللسان يوقعه في الغيبة والازدراء والاستهزاء والسخرية والرياء، وكلها أمراض مهلكة مدمرة. وختاما عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أيها الأخ المسلم، اتق الله في نفسك، واعلم أن معاصي القلوب وأمراض القلوب أشد عليك خطرا من معاصي الجوارح، فإن معاصي الجوارح خطرها قليل، خطرها قليل بالمقارنة مع أمراض القلوب. وإذا شئت فاقرأ في القرآن الآيات الكثيرة التي تحدثنا عن مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض في القلب ذكر كثيرا في القرآن. واعلم أن القلب هو موطن الإيمان وهو موطن الكفر، هو موطن الطاعة وهو موطن العصيان، هو موطن العلم وهو موطن الجهل، وهو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب. وانظر في قلبك حتى تكون من الذين قال الله فيهم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.